الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعثه الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، معلما وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، فصلوات ربي وسلامه عليه تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها السامعون، ها أنتم قريبون من وقت مبارك وموسم عظيم من مواسم الخيرات، يتنافس فيه المتنافسون ويجتهد فيه المجتهدون، فيزداد أهل الجود جودا، وأهل الفضل فضلا، وأهل الطاعة طاعة، يتنافسون فيما عند الله عز وجل من الرحمة ومن الدرجات العلى في الجنة. فها أنتم تسمعون بعض ما جاء في شرع الله عز وجل في فضل هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، الذي يقول الله جل وعلا فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فلعظم هذا الشهر أنزل الله فيه أعظم كتاب، أي ابتدأ فيه إنزاله أعظم كتاب. وقيل جاء عن ابن عباس أن القرآن أصله أنزل إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة، ثم نزل بعد ذلك منجما على الحوادث. فهذا القرآن العظيم ابتدأ إنزاله، أو كما سمعت، أنزل إلى بيت العزة في سماء الدنيا في هذا الشهر العظيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا يدل على فضل رمضان، فيه ليلة خير من ألف شهر. نعم، أنزل فيه القرآن، فالمسلم ينبغي أن يعظم ما عظم الله، فأنت تعظم هذا الوقت الذي عظمه الله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالله عز وجل فضل بعض الشهور على بعض، وبعض الأيام على بعض، وبعض الساعات على بعض، وبعض البقاع على بعض، كما فضل مكة على سائر البقاع، وفضل المسجد الحرام على سائر المساجد، وفضل أيضا بعده المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، وهكذا المساجد أفضل من أي بقاع أخرى. فلله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة أنه فضل بعض الأزمنة على بعض، وبعض البقاع على بعض، وهكذا بعض الأنبياء فضل بعضهم على بعض، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء. فكل هذا بفضله سبحانه وتعالى وبحكمته البالغة. فشهر رمضان شهر مبارك تكثر فيه الطاعات، وهذا من عون الله للعباد، هذا من عون الله للعباد، فإنها تسهل عليهم كثير من الطاعات، سواء كانت نافلة الصلاة أو نازلة الصدقات أو الذكر أو تلاوة القرآن، تجدها مسهلة بفضل الله. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. في رواية: وسلسلة الشياطين. اتفق عليه عن أبي هريرة. فانظر، هذا يدل على فضل هذا الشهر الذي أنت ستقدم عليه إن شاء الله. فإذا وفقت له وعشت فيه فاحمد الله، فتشكر الله على هذه النعمة. فكان أناس كانوا ينتظرون أن يكونوا صائمين، كانوا يحاولون أن يهيئوا لرمضان متطلباته، ربما من المآكل والمشارب والكساء ونحو ذلك، ومتهيئون لقيام رمضان قيام صلاة التراويح، وآخرون متهيئون أيضا بارك فيكم لأعمال أخرى، وبعدهم متهيئ كيف يبذل في رمضان. تجارة دنيوية، ما هي تجارة أخروية مع الله؟ كان يتهيأ، فجاء الموت فقطعه. نعم، كم أنت تسمع اليوم في اليوم والليلة كم قتلى وكم موتى في العالم الإسلامي؟ كم؟ أمر. إذن إذا عشت إلى أيام القرائن تدرك الشهر، إذن فأزم أولا على صومه، لأن صوم هذا الشهر واجب باتفاق أهل العلم للأدلة القاطعة في ذلك، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخر الآية. فقوله كتب أي فرض. فيأتي قوما يجهلون هذه الآية الكريمة، ما يعلمون أن معنى كتب عليكم أي فرض عليكم، كما كتب أي كما فرض على من كان على الذين من قبلكم أي من الأمم. فلا تظن يا عبد الله أنك أول من فرض عليك الصيام، فالصيام فيه شيء من المشقة أو من ثقل على النفس، لكن عند أن تعلم النفس أن الأجر عظيم والأمر كبير. ماذا؟ فالمسألة تهون على النفس، فالنفوس تشتاق إلى لقاء الله، وإن تحملت المصائب فتحملت المشقات فتسهم، كما يسهم الجهاد على المجاهدين لما فيه من الدرجات العالية عند الله ولما فيه من الثواب الجزيل عند الله. فالصوم ثوابه عظيم وكبير، فلا تظن أن هذا فرض عليك وحدك أو على هذه الأمة وحدها، بل على الأمم السابقة. طيب سلمك الله. فيأتي قلنا على الناس زمان يجهلون هذا الفرض العظيم الذي هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. اتفق عليه عن ابن عمر. فقوله بني دليل على أن الصوم يعتبر بنيانا وركنا من أركان هذا الإسلام الذي يبنى عليه هذا الدين الحنيف. قلنا يأتي على الناس من يجهل هذا الفرض ويجهل الوجوب هذا الذي كان معلوما، وهو معلوم الحمد لله اليوم عند عامة أهل الإسلام، ما يجهله إلا من ندر أنه واجب، لكن لطول الزمن وترك الناس العلم، طلب العلم وحضور المحاضرات الدينية أو التعليم الديني، يجهلون هذه الفرائض: الصلاة والصيام والزكاة التي هي من أعظم أركان الإسلام، يجهلونها لأنهم يشتغلون بعلوم الدنيا، بالهندسة، بالزراعة، بالوظيفة، بالتجارة. فقد جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة. حتى إن الشيخ الكبير يقول: نحن أدركنا آباءنا على لا إله إلا الله فنحن نقولها، ما بقي معنا إلا هذه الكلمة. يأتي على الناس دماغ، ما الذي جعلهم يجهلون الصلاة، يجهلون الصيام، يجهلون الصدقات؟ ما الذي حملهم على هذا؟ بعدهم عن القرآن، بعدهم عن التعاليم الإسلامية. ولهذا عند تنظر بعض المسلمين اليوم يرتكب المحرم ولا يبالي، وكأنه ما سمع شيئا، يقتل، يفجر، يغني، يطبل، يعق الأبوين، يسيء الجوار، اتق الله. طيب وش فيه؟ ما صنع شيء، ما صنع شيئا في نفسه وفي نظره هو، ويرتكب العوائل وكأنه ما وقع على أنفه إلا ذباب فعل بها كالأخطاء. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأولهن كل من تقضت عروة أي جزء من الدين تشدف الناس بالتي تليها أي بالتي بعدها، فأولهن نقضى الحكم وآخرهن الصلاة. رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة، وجاء أيضا عن فيروز الديلمي رضي الله تعالى عنهما بمعنى: لتنقضن أو لينقضن الإسلام عروة عروة كما ينقض الحبل قوة قوة. هذا حديث فيروز الديلمي رضي الله عنه، وشيخ الواجعي رحمه الله صححهما. فأنت تشاهد أن بعض أحكام الإسلام كثير من أبناء الإسلام جهلوها، وإن كان بقي طائفة بحمد الله من المسلمين لا تزال تتمسك بدينها كله حتى قرب الساعة، حتى تقوم الساعة وآخر من يقاتل من هذه الأمة طائفة يقاتلون المسيح الدجال، ويكونون أنصار لعيسى بن مريم عليه السلام حين ينزل قبل الساعة حكما مقتطعا يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فيقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. لكن كما سمعت بعض أبناء الإسلام يجهل، فقد يتصل ببعض الناس من دول خارج اليمن، دول بعض العجميين، يقول: امرأة كانت لا تصلي ولا تعرف أن الصلاة واجبة أصلا، هي تقول لا إله إلا الله لكن ما تصلي ولا تدري أن الصلاة واجبة، فهل يجوز لي أن أتزوجها؟ قلنا: أول علمها الصلاة، فإن صلت فالحمد لله تزوجها. فانظر الجهل إلى أن وصل بذهب من يقول لا إله إلا الله، جهل في الصلاة لأن أهلها ما علموها، أهلها فرطوا. وهكذا بعض من يتوظف في بعض المصانع، خاصة مصانع أهل الشرك، هم من أبناء الإسلام يتوظف في شركات وفي مصانع لا يدري بعد ذلك من الدين، لكن عنده بطاقة إسلام، سبحان الله. فلهذا نحن نقول: الصيام ركن عظيم من أركان هذا الدين، وفضله كثير وكبير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا شيء عظيم، تعرفون الحديث متفق عليه، هذا شيء كبير، يغفر لك ما تقدم من ذنبك، فإذا غفر لك معنى أنك موعود بالجنة، موعود بالجنة. من قام رمضان إيمانا أي مؤمنا بوجوبه وبفرضيته، وهكذا محتسبا إيمانا واحتسابا، محتسبا من أجل ما يصوم عادة، لأن بعض أبناء الإسلام اليوم يصوم عادة من أجل لا يقال. هذه والله مشكلة، أن تكون نية الأمر من أجل لا يقال أنه ما صام، أو من أجل أنه مريح على نفسه، لأن بعضهم قد يفرح برمضان من أجل يرتاح من الأعمال الدنيوية، فتجده مسكينا في النهار نائما من بعد صلاة الفجر إلى العصر. مركيه المصيبة من بعد صلاة الفجر إلى العصر، يقول يصلي الظهر والعصر جمعا، فانظر ترك صلاة الظهر بوقتها وترك صلاة الجماعة، وربما ما صلى الجماعة لا صبحا ولا ظهرا ولا عصرا. لماذا؟ لأنه في الليل قد سهر، لأن بعضهم ظن أن رمضان هذا مجرد ظهر، يسهر من بعد المغرب على اللهو، على اللعب، على الظلمة، على المسلسلات. سبحان الله، رمضان رمضان شهر قيام وصيام وتلاوة وذكر، فهذا المسكين مبرر، ظن أن رمضان مجرد أن يسهر إلى الفجر على القاف أو على الضمن أو على الألاعيب أو اللهو والمحرمات والقيل والقال والقمار والخصومات إلى الفجر، فإذا أذن الفجر قام يصلي الفجر في مكانه ثم ينام كما سمعت كما ينوم البعير. الله المستعان، إلى العصر، بل بعضهم أخبرت أنه إلى بعد أن يصلي الناس العصر، ما يقوم إلا قبل المغرب بساعة، وإذا قومه أهله أو أقامه أهله قبض عليه واعتقد نحن صائمون ونحن كذا. يا عبد الله، رمضان له شهر النوم وله شهر العدل والكذب، بل هو شهر المجاهدة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان يزداد خيره وعبادته وفضله، مع أنه مجتهد طوال السنة مجتهد في قيام الليل، في صلاة الضحى، في تعليم الناس، في الدعوة إلى الله، في الجهاد، حياته كلها جهاد عليه الصلاة والسلام. لكن إذا جاء رمضان اشتد، قال النبي، قال عبد الله بن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، أجود من الريح المرسلة، الريح التي تأتي بخير، أجود من الريح المرسلة. وكان ينزل جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن، جبريل سيد الملائكة يدارسه القرآن عليه الصلاة والسلام، وآخر سنة ينزل جبريل ويقرأ عليه القرآن مرتين. الحديث متفق عليه. فانظر هذا الجود من النبي، إذا دخل رمضان يزداد جودا، يزداد فضلا، فرمضان كأنه من حقيقة للعباد، وكأنه في الحقيقة لأهل الفضل. فنقول هنيئا لكم أيها العباد، أيها الزفار، أيها المجاهدون، فازدادوا خيرا إلى خيركم. لأن كثير من الناس كما سمعت يجعل رمضان بس أيام النوم، لا، نريدك أن تتغلب على نفسك، أن تتغلب على شهوات نفسك، تتغلب أيضا على الكسل، تتغلب أيضا على جلساء السوء التي جالسهم، جالس الصالحين، جالس الأخيار، جالس الذين يعينونك على طاعة ربك سبحانه. فلا تجعل رمضان مجرد نوم، مجرد نعاس، فلا يريدك أن تكون من هذا الصنف، بل كن من القائمين الصائمين الذين يرجى أن يخرج رمضان وقد حطت ذنوبهم، نعم، ورفعت درجاتهم، رفعت درجاتهم، فأنت بحاجة أن تقاوم الشيطان. الله قد أعانك على مرضة الشياطين وحدثهم، فما المانع لك أيضا أن تتقوى على الشيطان؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، أي معنى أن الفضل من الله ينزل على الناس كثيرا فيعينهم، حتى الأرزاق تسخن الله، حتى الأرزاق تتوسط على الفقير والوسط والغني. من أين تأتي الأرزاق؟ ما ندري، من الله. حتى التاجر تثمر تجارته، صحيح، تزداد تجارته، وكذلك الفقير يقبل، من أين جاء؟ من الله. الزارع ربما تكثر زراعته، فكلما كثرت العبادة ازداد حتى الرزق، لأن أبواب الجنة مفتحة. لكن إذا خرج رمضان بعضهم ربما بعدين يتمنى الكم من اللبن، فضلا عن أن تأتيه التمور ويأتيه اللحوم ويأتيه أشياء كثيرة. هذا فضل الله على الناس. وتسلسل الشياطين، قيل موضع الشياطين تحبس، وقيل أيضا أن الشياطين تبغض. ولا شك ولا ريب أن مرضة الشياطين كما جاء في الرواية أنها تحبس، ويبقى الشياطين الضعفاء، لكن الضعيف يتطوع عليه الضعيف، لكن المؤمن القوي، المؤمن القوي يتغلب على الشيطان الضعيف. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كيف يغلبك الضعيف؟ ليس يغلبك الضعيف، شيطانك ضعيف في رمضان ضعيف، لكن تجد أن بعضهم شيطانه ما يضعف أمامه بل يقوى عليه. فإذا صار وتكلم مع أولاد أو غضبوه اشتد غضبه، فتجد بعض الناس يقتل، لا يقتل الله في رمضان، أعوذ بالله، تفرض عليه الشيطان، ولا يضارب ويخاف من الله في رمضان، ولا يطلق امرأته إلا في رمضان، ولا يضرب أولاده إلا في رمضان. ها الشيطان زاد عليه بالحقيقة، سبحان الله. الشيطان يضعف أمام العباد والجهاد لكثرة الذكر، لكثرة القراءة، لكثرة الصلاة، لكثرة الصدقات، لكثرة يذل. تدري أن شخصا سقط أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو عثرت دابته فقال تعس الشيطان؟ قال لا تقل تعس الشيطان، فإنه تعاظم، يقول يعني صرعته بقوته، ولكن قل بسم الله، فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذبابة. انظر كيف، فرمضان لما يكثر فيه العبادة والطاعة ويكثر فيه الذكر والتلاوة في البيوت في الطرقات في المساجد، تجد الناس في ذكر في طاعة، الشيطان يذل ويخلف ويخرف ويصير أحقر ما يكون أمام العباد، أمام الزهاد، أمام الموحدين، أمام الذين هم أصحاب الجود والتقوى. الشيطان يغلب، لكن بعضهم كما سمعت يتسلط، لا يتسلط عليه الشيطان في رمضان. ما كنت أظن أن بعض الناس يغني في رمضان، فإذا به يقول نتسلى من بعد العصر إلى المغرب أمام الغنى وأمام النجوم. يا عبد الله احفظ سمعك من المحرمات، احفظ بصرك من المحرمات ومن النساء الأجنبيات، من الصور الناجنة، انتبه. أنت إذا كنت تصوم سلمك الله عن الأشياء التي في أصلها حلال النفس غير نهار رمضان، من المطعم والمشرب الجماع، هذا مباح لك في ليلة رمضان وفي غير رمضان، حرمت عليك في نهار رمضان. تمتنع عن الأكل والشرب والمفطرات من طلوع البدر إلى غروب الشمس، أنت امتثلت لهذه الأمور، فلماذا ما أيضا ما تمسك عن الأشياء المحرمة التي هي محرمة عليك طوال السنة، وآكد عليك في نهار رمضان، آكد عليك التحريم في شهر رمضان، لأنك قد قويت على نفسك في ترك هذه المأكولات، فكذلك ينبغي أن تقوى على نفسك وتخضع نفسك لله وتؤدب نفسك لله التعبد الكامل، مش مجرد بس أني أترك الصيام والدخان ثم أطلق لساني وأطلق يدي وأطلق جوارحي في الحرم، هذا ما ينبغي، ولا يريد الله منا هذا. الله ما أراد منك أن تترك الطعام فقط وتترك الشراب فقط، أراد منك أن تؤدب نفسك وأن تؤدب نفسك كليا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لن ينال الله لحومها ولا دمارها ولكن يناله التقوى منكم، فكن من أهل التقى. وأهل التقى لا يرتكبون المحرمات ولا الكبائر، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري عن ابن هريرة. الله مرض ليس المعنى أنك يعني تترك كما سمعت الطعام والشراب، والله ليس بحاجة إلى جميع العبادات، ولكن معنى ما أراد الله منك هذا أن تترك الطعام والشراب فقط في النهار، أراد منك أن تترك أيضا قول الزور، الكذب، الغش، السب، اللعن. بعضهم يشتد لعنه وسبابه في رمضان. سبحان الله، أين التأديب القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. العلة بالصيام أنكم من المتقين، من أهل التقى، من أهل الورع، ترك الحرام، ترك أكل الحرام، ترك الربا، ترك السرقة، ترك الغش، ترك الخبيئة. بعضهم يحتاج حتى في بعض السؤال يسأل الناس الأموال بالحيل، يظهر أنه مصاب وأهله مصاب وأهله مرضى، فيبقى يدور أكثر وقته في المساجد والشوارع من أجل أن يكتسب المال. يكتسب المال على طريقة غير شرعية. انظر الشيطان كيف يلبس على الناس. هذا ما ترك قول الزور ولا العمل بالزور، يحتال على سلب الأموال. أهم شيء عنده يا رمضان جاء خلاص نعمه. لهذا تجد أن أكثر أو كثير من الناس يسأل ويزعج المصلين، ما يتركهم يذكرون الأذكار بعد الصلاة. انتهى الناس من الصلاة وذاك يقوم منهم وذاك منهم. شوهتم بالمساجد، جعلتم بيوت الله كأنها للسؤال فقط. فهؤلاء يتقون الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل وليستكثر. الحديث صحيح. فانتبه لا تحتاج. فاجعل رمضان يعني وقت عبادة، وقت طاعة، وقت انتصار، وقت خوف من الله عز وجل، حتى تكون من أهل التقى. والتقوى إذا حصلت في القلب حصل الخير كله، حصل الخير كله. نعم، دع قول الزور، دع الكذب، دع اللعن. بعضهم يشتم أباء في رمضان ويسب الله، وخاصة إذا أمرت بالصلاة. سبحان الله، قم لصلاة الظهر أو لصلاة العصر، لربما يشتمها شتما ما قد شتمها طوارسا. إيش من مصيبة؟ الدين ما عرف منك هذا أنك تترك الطعام والشراب في رمضان ثم تنقلب على النهار. من لم يدع قول الزور والعمل به، والزور الباطل كذب، غش، لعن كما سمعت، خناع، لعب. فالمسلم يؤدب نفسه ويمسكها عن المحرمات، بل ينبغي أن تكون هذه الطاعة، طاعة الصيام، أو من لك طوال السنة أن تمرنك على ترك ما تعتاده النفس. أنت اليوم تركتها عن الطعام والشراب وهو معتاد، لا لا لا، لكن انظر مع العزيمة، مع القوة، مع الإيمان، استطعت أنك تمنعها مما ألفت من الشراب، وهي مش معتادة للشراب، إلى الطعام، إلى النكاح وغيره. تركت النفس تترك، جعلت النفس تترك هذه الأمور المعتادة، فكذلك أيضا مرنها على ترك المحرمات التي أنت مملوء لها في كل الوقت في كل الزمن. فالإنسان هو قوي بربه، الإنسان قوي بدينه، فما يغلبك الشيطان ولا يغلبك أيضا النفس. ينبغي أنك تتغلب عليها. فالصيام فيه فوائد، من فوائده كما سمعت أن تكون من أهل التقى، من فوائده أن تكون كما سمعت ممن يتغلب على شهوات نفسه، ممن يجعل نفسه تنقاد للحق، وتخضع للحق في رمضان وفي رمضان. فهكذا ينبغي أن نكون أقوياء. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالقوة قوة الدين، قوة الإيمان. فإذا كانت عندك عزيمة قوة بإذن الله تسهل عليك الأمور. نعم، رمضان سلمكم الله ينبغي أن نهتم بالعبادة فيه أشد من كل شيء، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بذلك، وكما كان الصحابة، وكما كان السلف رحمهم الله. إذا أقبل رمضان أقبلوا واجتهدوا وجدتوا وعزلوا. نعم، عزلوا على الخير، عزلوا على تربية أنفسهم، قهروها في طاعة الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس اليوم رمضان نعمة، يقول لك كيف نعمة؟ قال والله الحمد لله جميع المآكل قد وفرناها. سبحان الله، مشغول مسكين بجمع ما يكون من فضل يعني زوائد الأكل ومكملات الأكل. فنحن نقول لك كل ما يسر الله لك ما في بأس، لكن لا تجعل الهم الأكبر هو أن تجمع أكبر أنواع الأطعمة على الإفطار. بعضهم نعم يجمع أكبر سفرة ومائدة للإفطار. الناس يصلون المغرب وهو يأكل 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 حتى يصلي الناس المغرب، وبعد ذلك يصلي في البيت. ليش يا أخي؟ هل المعنى أنك بس تجمع المآكل إلى المغرب؟ أفطر على سميران كما هو السنة. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد العابدين سيد الأنبياء كان يفطر على رطب، فإن لم يجد رطبا أفطر على سميران، وإلا حتى حسوات مما. ففيه مصالح في هذه السنة، مصالح للاستسقاء. أولا كما سمعت يمرن نفسه على الصبر والتزهد، أيضا أكل التمرات أو الرطب يساعد البدن بسرعة، أن الحلو يذهب في البدن بسرعة، يقوي أيضا الكبد. فإذا جاء الطعام الآخر الثقيل بعد أن قد أكلت بعض الرطب أو التمرات يسهل عليك الهضم، فما تسهل حتى لصلاة العشاء ولا لصلاة التراويح. فيكون عليك قد أعطت هذه التمرات بفضل الله قوة شيئا ما. والماء أيضا حين تشرب قليلا يساعدك على الصحة، يطهر الأنعام، وهكذا يصفي بعض المجاري ونحو ذلك، وأيضا يقوي الكبد قليلا. طيب، لأن الصوم يضمن بعض هذه الأعضاء ويجعلها ضامرة، فإذا جاء الماء قواها. طيب، ففيها بواعث، ففيها بواعث. فعند أن يتتبع الإنسان السنن في عبادته يرتاح، يرتاح. فنحن ما نكون كما يقال شهوانيين، أهم شيء أن نملأ بطوننا، بعد ذلك ربما نترك بعض الواجبات أو بعض المستحبات. لا، لا ينبغي. إن استطعت أن تفطر في المسجد فافعل كما سمعت على تمرات أو على حسوات من ماء، والأمر بحمد الله ميسر في هذه الأزمنة، وتصلي مع الإمام ثم ترجع إلى أهلك بالسكينة والوقار. فما نكون يعني بس مندهشين على جمع يعني المآكل، وأن نجمع أكبر نوع من الأطعمة. اجعل قوتك المعتاد هو هو، وإن زدت شيئا من ما توفر لك الحمد لله، ذلك فضل الله عليك. فالإسلام يحلك أن تأكل اللحوم وتأكل الأشياء الطيبة ما بذلك، وأن تقوي بدنك على الطاعة، لكن لا تهتم أيضا بماذا بالأشياء التي تضرك. بعده سبحان الله ما يغفر إلا على الدخان. هذه ما هي سنة سلمت الله. السنة تغفر على التمر، ما تغفر على الدخان. الدخان هذا يضر بالكلب أو يضر بالسريانات ويضر بماذا بصحة سلمت الله. ما تزيد نفسك أول ما تزيدها بالدخان وآخر بالشمة. يا عبد الله اجعل نفسك نزيها عن هذه الأمور التافهة. نعم قد صبرت من الصباح إلى غروب الشمس عن الدخان وعن القات وعن يعني الشمة وعن هذه الأمور التي لا تنتقد بل تضرك. ما يمنعك أنك تقضي نصف ساعة أو بعد ساعة، بل ينبغي أن تقطعها طوال عمرك. نعم يحتاج إلى عزم وإلى قوة، كما قلت لك إذا كنت أنت الآن تتغلب على نفسك أن تمنعها التي تشتهيها من المشارب والمطاعم والعصيرات وطوال نهارك، فمن باب الأولى أن تمرنها على أن تترك الأشياء الخبيثة والمستقبحة سلمك الله. فنقول انتبه أن تدخل إلى المسجد مع صلاة المغرب وقد يعني شربت بعض الدخاخين، فإنك تؤذي الملائكة وتؤذي المصلين الذين ما يشربون الدخان، فإنه يبقى أثرها خاصة إذا شربتها في باب المسجد. نأته تجربها باب المسجد وفي سطح المسجد، هذا غلط، ما ينبغي لك، هذا من الخبائث. والله عز وجل يقول في صفة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، قال ويحرم عليهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأنت لو سألك سائل الدخان من الطيبات إلا من الخبائث، أنت تشهد على نفسك تقول هذا مش طيبها. لو رأيت ولدك يأكل موزا أو تفاحا لفرحت بذلك، ولو رأيته يتناول سجارة بعد صلاة الفجر لضربته وقلت أنت تؤذي نفسك الدخان، هذا مضر. طيب هو مضر للصغير، أيضا مضر للكبير، لكن الكبير عنده شيء من الموانع إلا أنه يضره في المستقبل مع المداومة. نعم لو كان حبلا على حجر لأثر فيها وهي حجر صماء، فكذلك الدخاخين تضرك، فأنت ما تمرن نفسك على مثل هذه الأمور سلمك الله. والحمد لله كثير من الناس قد تعقلوا في هذا. وهكذا أيضا لا تشرب إذا كنت ظامئا، خاصة من كان مسافرا أو يعمل أو في بلاد حارة قد يشتهي الماء جدا. لا، أنت حاول أن تصبر نفسك واشرب شيئا قليلا، كما سمعت في الحديث حتى حسوات من ماء، أن يشرب قليلا، لأن الشرب الكثير يسبب لك الغثيان ويسبب لك أمراضا في نفسك. ولهذا بعض الأطباء يحذر من هذا. كنا مرة في سفر فحصل أن امرأة كانت ظمآنة جدا فشربت ماء باردا في قارورة كبيرة، فبعد ذلك سقطت نفسيا عليها وحولت إلى المستشفى بسبب كثرة الماء. فأنت ما تعطي نفسك يعني كل شيء، قد يعني أعطاك الله الآن يعني أو قد صار الوقت مباحا لك أن تشرب، تشرب قليلا قليلا حتى يعني ترتوي بإذن الله. فهكذا ينبغي للشخص ألا يكون كما سمعت مفكرا في الطعام والشراب، ويشغل نفسه ربما من بعد الظهيرة إلى قرب المغرب في جمع أنواع الإفطارات، وبعده قد يجمع كثيرا ثم لا يأكل إلا شيئا يسيرا، وهذا حق، لا يأكل إلا شيئا يسيرا. فمرة استضفت في مكان، فدخلت في مكان واسع فإذا السفرة مبسوطة من أول المكان لآخره، وفيها من أنواع الأكل ما رأيت مثلها عمري. فالناس أكلوا شيئا يسيرا ثم تركوا الباقي، هذا كثير منه يرمى إلى القمامة، هذا ما يجوز إفراط. الله عز وجل يقول في صفة عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الوسط، تنزل وسط على نفسك وعلى أهلك، لا إسراف ولا تقتير، لا إسراف ولا تقتير. طيب أنت الآن تجمع لك هذه الأنواع، عندك هناك فقراء، عندك هناك محتاجون، عندك هناك يتامى، عندك أرامل، قدم ما على هذه المائدة، اجعل قيمة الربع من هذه المائدة للفقراء والمحتاجين، فطر الصائمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فطر صائما فله مثل أجره ولا ينقص من أجورهم شيء. هذا من المعروف. وقيل فطره ليس معنى أنه يعطيه تمرة واحدة، إنما فطره أي أكله أكلة كاملة ما تشبعه، جعله يعني يشبع. وإن كان التمر قد يتناوله أو ما يفطر عليه قد يتناول، لكن الأجر التام كما يقول بما أذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن المقصود من فطر صائما أي أطعمه حتى شبع، يعني أطعمه حتى شبع. فهذا أمر مطلوب من الناس أن يتعاطفوا وأن يجود بعضهم على بعض بالخير. والحمد لله كما قلنا الأرزاق في رمضان تكثر، وهذا مما يجعل الناس يعني نفوسهم تطيب بالنفقات، تطيب نفوسهم بالرحمة على إخوانهم، على الأرامل، على المساكين. وهكذا أيضا تجد أن الخير يكثر، وما ذلك إلا ببركة هذا الشهر المبارك بفضل من الله جل وعلا. نعم، فإذا تكون نفقاتنا نفقات معتدلة. نعم، نفقات معتدلة. وهكذا أيضا الابتعاد عن الإسراف والقاتل من الإسراف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري: إن رجالا يتخلون في مال الله بغير حق فلهم النار. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. فالتخوض في المال بغير حق وصرفه بما لا ينفع هذا مضرة على صاحبه، مضرة على صاحبه. فينبغي للصائم أن يحبس نفسه كما قلت له عما يكرهه الله وعما حرمه الله عز وجل، وليكن منقادا لدين الله سبحانه وتعالى. فالنفس تكون بيدك كالبعير المحكوم، تكون النفس بيدك كالبعير المهطوم إذا أخذه صاحبه في أي مكان قابله. فهكذا نفوسنا تكون منقادة للحق، منقادة للشرع، منقادة للطاعة. تجعل أيضا يعني تقوي نفسك وتعزم كل العزم على أيضا إقامة صلاة التراويح. فهذا هو من الأمور العظيمة، من الأمور العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه بعض أهل السنن وهو حديث صحيح. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما ينبغي أنكم شاربين، أنكم شاردين عن المساجد. نعم، لهذا النور صلاة المغرب بفضل الله تمتلئ المساجد، لكن في مراقبة على الناس في صلاة المغرب. صلاة المغرب صارت في رجات ورجات عندنا خاصة في اليمن. ما ندري ليش استعجال تام. بعض المساجد لو أن الإمام قرأ والسلام والطارق في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية لوجدت كثيرا من الناس يصيح. ليش؟ طول الإمام. الظاهر منه في ذات الذي قيل قرأ متهاجمة ثم ركع. قال له أحد المؤتمنين: طولت. قال: ما قرأت متهاجمة. قال: اقرأ متهاجمة واحدة. طيب، فبعض الناس هكذا ما يريدك أنت أن تصلي صلوات خشوع وصلوات خضوع، إنما يريد تصلي على مزاجك. ها؟ إما أعطيناك الكوثر فقل هو الله واحد. لو جبت على هذه أقول لك بالويل. يا عبد الله اتق الله. نعم، الصوم يعلمنا الصبر، يعلمنا الأدب. نعم، قد صبرت كما سمعت طوال النهار. ما الذي يأسرك أنك تضيق على الإمام؟ لا يقرأ نصف صفحة ولا عشر ولا أربع آيات ما تتحمل. هذا شهر الصبر، شهر العبادة، علمك الصبر التحمل. نعم، تعلمنا الصبر والتحمل في طاعة الله عز وجل. ما تستطيع تصبر؟ بعضهم يأتي آخر الناس ويريد أيضا ينتقد على الإمام، ليش طول الإمام؟ صحيح أنا قد حصل لهذا، تحاول تقرأ أربع آيات أو خمس آيات قالوا طول، لأن كثير من أئمة المساجد آذان الله وإياهم في الحقيقة مقصرون بهذا الباب. الناس طيب يتوضؤون ويأتون من البيت من البيوت أفضل، فأنت تريد أن تطول قليلا في الركعة الأولى ثم تخفف في الثانية، طيب من أجل أن يأتي الذي في بيته أفضل في بيته يدرك الجماعة. فكل متقدم مسكين يريدك أن تقرأ في أول ركعة لإيلة قريش، في الثانية قل هو الله، لو جئت يا ولد بلوك عبد الله، هذه طاعة هذه عبادة يحتاج منك الصبر. تأني لو ركعت وقلت سبحان ربي العظيم خمس مرات طول، ليش تقول سبحان ربي العظيم أكثر من ثلاث؟ ويريد ثلاث على قوله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم في أسرع وقت، ويريد تقرأ الفاتحة كما يقرأه، ما في تركيز ولا في خشوع. الصلاة صلاة المغرب ينبغي أيضا أن نستعد بها وأن نكون أيضا أصحاب ثقة، تصلي قبل المغرب ركعتين ما بها أفضلت على سميرات أو على ماء أو نقدال ثم تركع ركعتين حتى يأتي المتأخر، ما في شيء. لأن كثير من الناس الآن يتركون سنة أو الركعتين يتركونها قبل المغرب، هذا في رمضان كثير من الناس، لكن الحمد لله كثير من المساجد السنة صاروا يتأنون ويمشون بالهدوء، لكن نريد أيضا العامة كلهم والناس كلهم أن يعرفوا السنن وأن يكونوا أصحاب سؤداء وأصحاب أخلاق وأصحاب مؤاملات. فالصلاة هدف كما يقال كبر بالسيف، هذه صلاة تحتاج إلى خشوع تحتاج إلى هدوء. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغم أرض، فيحتاج أنك تكون من الخاشعين تكون من الصابرين، تدخل المسجد وأنت على وقار وأنت على سكينة. إذا صليت المغرب طيب اذكر أذكار الصلاة، اذكر أذكار الصلاة، ما لك مستعجل، الأكل هو باقي من النجاس، ولا تبقى تجاهل نفسك وتترك أيضا سنة المغرب. بعضهم قد يرجع إلى البيت ويصلي سنة المغرب في البيت، لكن كثير من الناس ما يصلي السنة، يا ليته بس يخرج من الركعة من صلاة المغرب وعلى طول. فنحن ما نريدك كما قلت لك أن نكون شهوانيين وأن نكون همنا في الأكل، يدخل الصلاة وهو في يتحدث على المطاعم والمشارب، إذا كنت ولا يعني قد صار عقلك في الطعام خلاص كن حتى تشبع وبعدين اذهب صلي. نعم إذا كنت ما تتحمل، لكن نريدك أن تتمرن على الصبر على التحمل. بعضهم يا عبد الله تدري أنه ربما يفطر على أوراق الشجر ويفطر ربما على خبز ناشف ما معه عشاء في أفغانستان في الشيشان في فلسطين في أماكن أخرى؟ نعم يصوم مثل ما تصوم ويصلي ربما أحسن منه، ومع هذا ربما ما يجد فرصة يومه. بل الصحابة رضي الله عنهم كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في قيام ليل وفي صيام وفي طاعة وفي جهاد، ربما أحدهم يرجع إلى أهله لا يجد ما يكثر عليه. ففي البخاري أن رجلا جاء إلى أهله فقال هل عندكم من طعام؟ وأول الإسلام كان من نام قبل أن يتعشى ليس له بعد ذلك أن يأكل إلى اليوم الثاني، ما له أن يأكل ولا يقرب امرأته، محرم عليه حتى اليوم الثاني صوم خلاص، كان السحر محرم عليه، من نام قبل أن يتعشى ما له أكل إلا اليوم الثاني. فجاء إلى امرأته وقد كان يعمل في المزرعة فقال هل عندكم من طعام؟ قالت والله ما عندنا شيء، لكن أذهب إلى الجيران وأسأل. أمر صوة عبا ما غضب على امرأته وطلقها ما بشأن، لا ما يفعل، لم تأتي له إلى الأسر ما نسمعه. فقالت أذهبت أسألك الجراح. فذهبت فجاءت وقدنا غلبه النوم لشدة التعب وشدة الجوع وشدة العطش ما في شيء. فقالت ويلك أولها بمعنى أنك ستتعب اليوم الثاني تصوم على ما أنت عليه. فأصبح صائما. فلما توسط النهار سقط مغشيا عليه من شدة الجهد. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى قوله فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الهجر ثم أتموا الصيام لله. أباح الله للمؤمنين كلهم الأكل طوال الليل سواء نام سواء قام هذا من رحمة الله وفضله. فمن كان عبادة وكان الأقوياء على الطاعة فينبغي لك أيضا أن تتأثى بهم وتتعلم الصبر تتعلم السؤدة تتعلم التأقلم ما تتعلم الطيش تتعلم التهور مع الصيام. لا نريدك أن تتهذب في وقت صلاتك في وقت عبادتك في وقت أكلك في وقت شربك. نعم فالصيام كما سمعتم به فوائد عظيمة وفوائد كثيرة نعم كثيرة جدا. ولهذا قلنا صلاة المغرب بعض الناس ينزعج وربما ترك السنن وترك الأذكار ويقرأ قراءة مغلقة حتى بعض الأئمة ما يتم ركوعه ولا سجوده وهو إمام فيخل المؤتمون بصلاته. هذا غلط. ينبغي للإمام أن يكون متأيما ما يكون مستأجلا أعظم من العامة وأعظم من المؤتمنين. فتأكد أننا نشاهد بعض الناس يعني مفرطا في باب يعني صلاة المغرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إمام الناس ومع هذا يعلمهم الصبر والتحمل والتؤدة. فنحن كذلك ينبغي أن نقتدي برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأخلاقنا معاملاتنا وأقوالنا. وهكذا كما قلنا إذا صلينا نرجع إلى الأهل فنأكل الأكل المعتدل حتى لا تسقط بطوننا فنشرب كثيرا بعد ذلك ما نستطيع ربما نصلي العشاء. بعضهم ما يستطيع يصلي العشاء لكثرة ما قد أكل. نعم يصلي على فراشه إما نام وإما خرج السوق يتلوى. لا كن معتدلا وإن شئت ممكن تأكل بعد صلاة التراويح كما سمعت في الحديث من قام على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لا تؤديها كما تؤدي الغرارة. نعم اجعل يعني نفسك معتدلا. ولهذا ذكر ابن القيم وغيره أن كثرة الأكل يستدعي كثرة الشرب كثرة الشرب يستدعي كثرة النوم. فلهذا تجد أن بعض الناس مش مستعد أن يصبر على أن يقرأ في التراويح في الركعة الأولى في الركعة الواحدة نصف صفحة ما يستطيع لأنه قد ثقل بطنه. ولو أن تقرأ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لتعجبت من نفسك وعرفت أن تمسكين قد أثقلت نفسك بالأطعمة تريد لها المصلحة فإذا أنت تسعدها. نعم كثرة الأكل يريد مصلحة نفسك فإذا هي تسعد. ففي الموطأ بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب أمر الأئمة أن يقوموا للناس بصلاة التراويح. قال يزيد بن رومان أو غيره أحد الرواة يقول فكان يقوم الإمام بنا الإمام يقرأ بالمئات مئات الآيات. قال حتى إن أحدنا ليعتمد على العصا من طول القيام. وكان ربما يصلي بنا صلاة التراويح حتى نظن أن الفجر قد طلع كاد الفجر أن يطلع. انظر هذه المبالغة في صلاة التراويح وإطالة القراءة فيه لماذا؟ طلب الأجر، طلب الثواب من الله، لأنها كما سمعت شهر القرآن، والحمد لله شهر واحد، شهر واحد. نعم أنك تقوم مع الإمام وتصلي صلاة التراويح تنشط نفسك، وكما يقال هي حسنة السنة، هذا الشهر اجتهد فيه الإنسان ويبالغ ويحاول أنه يكون من أهل القيام ومن أهل الصيام، وهكذا يمرن أولاده ويمرن أهله على الصبر والطاعة والأدب. وهناك كما تعرفون سنن أخرى كثيرة، وبإذن الله قد تسمعونها من يعني من الخطباء والوعاظ في مجالس أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره، ونسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حسن التوبة وحسن الرجوع إليه، ونسأله أن يجنب اليمن هذه الفتن، وأن يقدم علينا رمضان ونحن في أمن وأمان وعز ورخاء. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الغلا والوضع والربا، وأن تيسر أمورنا، إنك سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله، والله أعلم.